أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في كتاب اليقين باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين، تأليف السيد علي بن طاووس الحلي، الباب 138، فيما نذكره من الكتاب المسمى حجة التفصيل، وشرح حذيفة بن اليمان بتسمية مولانا علي عليه السلام بأمير المؤمنين في زمان صاحب الرسالة صلوات الله عليه، بزيادة في التفصيل، تأليف ابن الأثير. نذكر ذلك من نسخة عتيقة تاريخ كتابتها 69، وعلى ظهرها بخط السعيد الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي. ما هذا لفظه؟ نظرت في أصول هذا الكتاب فوجدته قد اشتمل على أشياء لم يسبق مصنفه أحسن الله توفيقه إليها من حسن اللفظ وغزارة المعنى ولطيف المناظرة والأدلة المستخرجة من كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على فضل كبير وعقل غزير، والله سبحانه وتعالى ينفعه به ويجازيه أفضل ما يجازي مثله ممن سلك سبيله وتوخى طريقه وجرى في ميدانه. وكتب الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي حامدا لله ومصليا على رسوله وأهل بيته صلوات الله عليهم في رجب من 72، وعلى المجلد أيضا خطوط 3 من العلماء بالثناء على مصنفه، فقال: ما هذا لفظه؟ خبر حذيفة بن اليمان. محمد بن الحسين الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا الحسن بن زياد الأنماطي قال: حدثنا محمد بن عبيد الأنصاري عن أبي هارون العبدي عن ربيعة السعدي قال: كان حذيفة واليا لعثمان على المدائن، فلما صار علي أمير المؤمنين، يعني تمكن من الإمرة على المؤمنين لما بايعوا لعلي بعد مقتل عثمان، فلما صار علي أمير المؤمنين كتب لحذيفة عهدا يخبره بما كان من أمره وبيعة الناس إياه، فاستوى حذيفة جالسا وكان علي لا، فقال: قد والله وليكم أمير المؤمنين حقا قالها 3. قوله أمير المؤمنين حقا فيها تعريض بأنه قد سبق ناس سموهم أمير المؤمنين، فقام إليه شاب من الفرس متقلدا سيفه فقال: أيها الأمير، أتأذن لي في الكلام؟ قال: نعم. قال: اليوم صار أمير المؤمنين، أولم يزل أمير المؤمنين؟ فقال حذيفة: بل لم يزل والله أمير المؤمنين. قال: وكيف لنا بما تقول؟ قال: بيني وبينك كتاب الله عز وجل، وإن شئت حدثتك ذلك لعهد علي بيني وبينك. يعني هو خايف، ما هو متناوس إلا يكلم السر. فقال الشاب: حدثنا يا أبا عبد الرحمن. فيحدثه بحديث سر وجهر، بعض الحديث ممكن في محضر وبعضه فيكلمه وحده. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: إذا رأيتم دحية الكلبي عندي فلا يدخلن علي أحد، وإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في حاجة، فرأيت شملة مرخاة على الباب، قال فرفعت الشملة فإذا أنا بدحية الكلبي فرجعت. قال فقال علي عليه السلام ارجع يا حذيفة فإني أرجو أن يكون هذا اليوم حجة على هذا الخلق. قال فرجعت مع علي عليه السلام فوقفت على الباب ودخل علي عليه السلام فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد دحية، فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين، من أنا؟ قال أظنك دحية الكلبي. قال أجل، خذ رأس ابن عمك فأنت أحق به. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محتاج إلى أن يضع رأسه في حجر علي عليه السلام. فما كان بأسرع من أن رفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه فقال يا علي من حجر من أخذت رأسي؟ وغاب دحية، فقال أظنه من حجر دحية الكلبي. قال أجل، فأي شيء قلت وأي شيء قال لك؟ قال قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد علي وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وآله طوبى لك يا علي، سلمت عليك الملائكة بإمرة المؤمنين من عند رب العالمين. قال فخرج علي عليه السلام فقال يا حذيفة أسمعت؟ قلت نعم. قال فكيف سمعت؟ قلت كالذي سمعت. قال فقال الفارسي فأين كانت أسيافكم ذلك اليوم؟ يعني يوم بيعة أبي بكر. قال ويحك، تلك قلوب ضرب عليها بالغفلة، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك القلوب يعني قلوبنا. فصل. ورأيت هذا حديث حذيفة أبسط وأكثر من هذا في تسمية علي عليه السلام بأمير المؤمنين، وهو بإسناد هذا لفظه. حدثني عمي السعيد الموفق أبو طالب حمدة بن محمد بن أحمد بن شهريار الخازن رحمه الله بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في شهر الله الأصم رجب من سنة 54 و500. قال حدثني خالي السعيد أبو علي الحسن بن محمد بن علي عن والده السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المصنف عن الحسين بن عبد الله وأحمد بن عبدون وأبي طالب بن غرور وأبي الحسن الصقال عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الشيباني. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي قال حدثنا علي بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عن فرات بن أحنف عن عبد الله بن هند الجملي عن عبيد الله بن سلمة. ومقدار هذه الرواية أكثر من 35 قائمة بقالب اليمن، تتضمن أمر النبي صلى الله عليه وآله من حضر من المسلمين بالتسليم على علي بإمرة المؤمنين. وفيه أن حذيفة بن اليمان اعتذر إلى الشاب في سكوتهم عن الإنكار على المتقدم على مولانا علي عليه السلام، في سكوتهم على الإنكار على أبي بكر المتقدم على مولانا علي، واعتذار حذيفة بما هذا لفظه أيضا، فقال أيها الفتى إنه أخذ والله بأسماعنا وأبصارنا وكرهنا الموت وزينت عندنا الحياة وسبق علم الله ونحن نسأل الله التغمد لذنوبنا والعصمة فيما بقي من آجالنا، ف فإنه مالك ذلك. هذا حديث واسع كما قدمنا، أكثر من 35 قائمة، وقد روي هذا الحديث بطوله بهذه الأسانيد كما سمعتموه، وله أسانيد أخرى وله أسلوبين. هذا حديث حذيفة، حديث مسرود سرد على الوقائع والأحداث، وحديث فيه تقديم وتأخير، وأنا بجيب الأسلوبين جميعا إن شاء الله. الأسلوبين للحديث الطويل بكامل في كتاب إرشاد القلوب المنجي من عمل به من أليم العقاب، خبر حذيفة بن اليمان رحمه الله من تآمر القوم ونكثهم البيعة وتخلفهم عن جيش أسامة بحذف الإسناد. قال: لما استخلف عثمان بن عفان آوى إليه عمه الحكم بن أبي العاص وولده مروان والحارث بن الحكم، ووجه عماله في الأمصار، وكان في من وجه عمرو بن سفيان بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية إلى مشكان، والحارث بن الحكم إلى المدائن، فأقام بها مدة يتعسف أهلها ويسيء معاملتهم، سيما المدائن. هذا الحارث بن الحكم أخو مروان بن الحكم، فوفد منهم إلى عثمان وفد يشكونه، وأعلموه بسوء ما يعاملهم به، وأغلظوا عليه في القول، فولى حذيفة بن اليمان عليهم، وذلك في آخر أيامه. فلم ينصرف حذيفة بن اليمان عن المدائن إلى أن قتل عثمان واستخلف علي بن أبي طالب عليه السلام، فأقام حذيفة عليها وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى حذيفة بن اليمان، سلام عليك. أما بعد، فإني قد وليت كما كنت عليه لمن كان قبلي من المدائن، وقد جعلت إليك أعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمة، فاجمع إليك ثقاتك ومن أحببت ممن ترضى دينه وأمانته، واستعن بهم على أعمالك، فإن ذلك أعز لك ولوليك وأكبت لعدوك، وإني آمرك بتقوى الله وطاعته في السر والعلانية، وأحذرك عقابه في المغيب والمشهد، وأتقدم إليك بالإحسان إلى المحسن والشدة على المعاند، وآمرك بالرفق في أمورك واللين والعدل على رعيتك، فإنك مسؤول عن ذلك، وإنصاف المظلوم والعفو عن الناس وحسن السيرة ما استطعت، فالله يجزي المحسنين. وآمرك أن تجبي خراج الأراضين على الحق والنصفة، ولا تتجاوز ما تقدمت به إليك، ولا تدع منه شيئا، ولا تبتدع فيه أمرا، ثم اقسمه بين أهله بالسوية والعدل، واخفض لرعيتك جناحك، وواس بينهم في مجلسك، وليكن القريب والبعيد عندك في الحق سواء، واحكم بين الناس بالحق، وأقم فيهم بالقسط، ولا تتبع الهوى، ولا تخف في الله لومة لائم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولقد وجهت إليك كتابا لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع المسلمين، فأحضرهم واقرأه عليهم، وخذ البيعة لنا على الصغير والكبير منهم إن شاء الله تعالى. قال: فلما وصل عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى حذيفة، جمع الناس فصلى بهم، ثم أمر بالكتاب فقرئ عليهم وهو، بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد وآله. فأما بعد، فإن الله تعالى اختار الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله إحكاما لصنعه وحسن تدبيره ونظرا من الله لعباده، وخص به من أحب من خلقه، فبعث إليهم محمدا صلى الله عليه وآله فعلمهم الكتاب والحكمة إكراما وتفضيلا لهذه الأمة، وأدبهم لكي يهتدوا، وجمعهم لئلا يتفرقوا، وفقههم لئلا يجوروا. فلما قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمة الله حميدا محمودا. ثم إن بعض المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهديهما وسيرتهما، فأقاما ما شاء الله ثم توفاهما الله عز وجل، ثم ولوا بعدهما الثالث فأحدث أحداثا ووجدت الأمة عليه فعالا فاتفقوا عليه ثم نقموا منه فغيروا. ثم جاءوني كتتابع الخال فبايعوني، فإني أستهدي الله بهداه وأستعينه على التقوى، ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة نبيه، والقيام عليكم بحقه وإحياء سنته، والنصح لكم بالمغيب والمشهد، وبالله نستعين على ذلك، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان، وهو ممن أرتضي بهداه وأرجو صلاحه، وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بجميعكم. أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإحسان ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن حذيفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله صلى الله عليه وآله، ثم قال: الحمد لله الذي أحيا الحق وأمات الباطل، وجاء بالعدل ودحض الجار وكبت الظالمين. أيها الناس، إنما وليكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حقا حقا، وخير من نعلمه بعد نبينا عليه وآله السلام، وأولى الناس بالناس، وأحقهم بالأمر، وأقربهم إلى الصدق، وأرشدهم إلى العدل، وأهداهم سبيلا، وأدناهم إلى الله وسيلة، وأمسهم برسول الله صلى الله عليه وآله رحما. أنيبوا إلى طاعة أول الناس سلما، وأكثرهم علما، وأبسطهم طريقا، وأسبقهم إيمانا، وأحسنهم يقينا، وأكثرهم معروفا، وأقدمهم جهادا، وأعزهم مقاما. أخي رسول الله وابن عمه وأبي الحسن والحسين وزوج الزهراء البتول سيدة نساء العالمين، فقوموا أيها الناس فبايعوا على كتاب الله وسنة نبيه، فإن لله في ذلك رضا ولكم مقنع وصلاح والسلام. فقام الناس بأجمعهم فبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام أحسن بيعة وأجمعها. فلما استتمت البيعة قام إليه فتى من أبناء العجم وولاة الأنصار لمحمد بن عمارة بن التيهان أخي أبي الهيثم بن التيهان يقال له مسلم، متقلدا سيفا، فناداه من أقصى الناس: أيها الأمير، إنا سمعناك تقول في أول كلامك إنما وليكم الله ورسوله وأمير المؤمنين حقا حقا. تعرض بمن كان قبله من الخلفاء أنهم لم يكونوا أمراء المؤمنين حقا. فعرفنا ذلك أيها الأمير رحمك الله ولا تكتمنا، فإنك ممن شهد وعاين ونحن مقلدون ذلك أعناقكم، والله شاهد عليكم فيما تأتون به من النصيحة لأمتكم وصدق الخبر عن نبيكم صلى الله عليه وآله. فقال حذيفة: أيها الرجل، أما إذا سألت وفحصت هكذا فاسمع وافهم ما أخبرك به. أما من تقدم من الخلفاء قبل علي بن أبي طالب ممن تسمى بأمير المؤمنين فإنهم تسموا بذلك وسماهم الناس به، وأما علي بن أبي طالب فإن جبريل عليه السلام سماه بهذا الاسم عن الله عز وجل، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلام جبرائيل له بإمرة المؤمنين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يدعونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بإمرة المؤمنين. قال الفتى: خبرنا كيف كان ذلك يرحمك الله. قال حذيفة: إن الناس كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الحجاب إذا شاءوا، فنهاهم صلى الله عليه وآله أن يدخل أحد إليه وعنده دعية ابن خليفة الكلبي. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يراسل قيصر ملك الرومي وبني حنيفة وبني غسان على يده، وكان جبرائيل عليه السلام يهبط عليه في صورته. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل المسلمون عليه إذا كان عنده دحية. قال حذيفة: وإني أقبلت يوما لبعض أموري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مهجرا رجاء أن ألقاه خاليا، فلما صرت بالباب نظرت فإذا أنا بشملة قد سجلت على الباب، فرفعتها وهممت بالدخول، وكذلك كنا نصنع، فإذا أنا بدحية قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي نائم ورأسه في حجر دحية، فلما رأيته انصرفت، فلقيني علي بن أبي طالب عليه السلام في بعض الطريق فقال: يا ابن اليمان، من أين أقبلت؟ قلت: من عند رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: وماذا صنعت عنده؟ قلت: أردت الدخول عليه في كذا وكذا، وذكرت الأمر الذي جئت له فلم يتهيأ لي ذلك. قال: ولم؟ قلت: كان عنده دحية الكلب، وسألت علي عليه السلام معونتي على رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الأمر. كان يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أمر، وتشفع بعلي عليه السلام يعاونه عند النبي في قضاء حاجة له. قال: فارجع معي. فرجعت معه، فلما صرنا إلى باب الدار جلست بالباب، ورفع علي عليه السلام الشملة ودخل فسلم، فسمعت دحية يقول: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ثم قال له: اجلس، فخذ رأس أخيك وابن عمك من حجري فأنت أولى الناس به. فجلس علي عليه السلام وأخذ رأس رسول الله صلى الله عليه وآله فجعله في حجره، وخرج دحيته من البيت، فقال علي عليه السلام: ادخل يا حذيفة. فدخلت وجلست، فما كان بأسرع من أن انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله، فضحك في وجه علي عليه السلام ثم قال: يا أبا الحسن، من حجر من أخذت رأسي؟ قال من حجر دحية الكلبي. فقال ذلك جبريل عليه السلام. فما قلت له حين دخلت وما قال لك؟ قال دخلت فسلمت فقال لي وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي سلمت عليك ملائكة الله وسكان سماواته بإمرة المؤمنين من قبل أن تسلم عليك أهل الأرض. يا علي إن جبريل عليه السلام فعل ذلك عن أمر الله عز وجل، وقد أوحى إلي عن ربي عز وجل من قبل دخولك أن أفرض ذلك على الناس، وأنا فاعل ذلك إن شاء الله. فلما كان من الغد بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ناحية فدك في حاجة. هذا يقول حذيفة. فلبثت أياما ثم قدمت فوجدت الناس يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر الناس أن يسلموا على علي بإمرة المؤمنين، وأن جبريل عليه السلام أتاه بذلك عن الله عز وجل. فقلت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا فقد سمعت جبريل عليه السلام يسلم على علي عليه السلام وبإمرة المؤمنين، وحدثتهم الحديث. فسمعني عمر بن الخطاب وأنا أحدث الناس في المسجد، فقال لي أنت رأيت جبريل وسمعته؟ اتق الله، اتق القول، فقد قلت قولا عظيما وقد خولط بك. فقلت نعم أنا رأيت ذلك وسمعته. فأرغم الله أنف من رغم، فقال يا أبا عبد الله لقد رأيت وسمعت عجبا. قال حذيفة فسمعني بريدة بن الحصيب الأسلمي وأنا أحدث ببعض ما رأيت وسمعت، فقال لي والله يا ابن اليمان لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالسلام على علي بإمرة المؤمنين. فاستجابت له طائفة يسيرة من الناس، ورد ذلك عليه وأباه كثير من الناس. فقلت يا بريدة أكنت شاهدا ذلك اليوم؟ فقال نعم من أوله إلى آخره. فقلت له حدثني به رحمك الله، فإني كنت عن ذلك اليوم غائبا. فقال بريدة كنت أنا وعمار أخي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في نخيل بن النجار، فدخل علينا علي بن أبي طالب عليه السلام فسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ورددنا. ثم قال له يا علي اجلس هنا، فجلس. فدخل رجال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالسلام على علي بإمرة المؤمنين، فسلموا وما كادوا. ثم دخل أبو بكر وعمر فسلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله سلما على علي بإمرة المؤمنين. فقال أبأمر من الله ورسوله؟ فقال نعم. ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلما، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله سلما على علي بإمرة المؤمنين. فقال عن الله ورسوله؟ فقال نعم. قال سمعنا وأطعنا. ثم دخل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهما فسلما، فرد عليهما السلام. ثم قال سلما على علي بإمرة المؤمنين، فسلما ولم يقولا شيئا، ما قالوا عن أمر الله وأمر رسوله، ولا ترددوا ولا تشككوا. ثم دخل خزيمة بن ثابت وأبو الهيثم بن التيهان فسلما فرد عليهما السلام، ثم قال: سلما على علي بإمرة المؤمنين، ففعلا ولم يقولا شيئا، يعني ما ترددا لم يشكا. ثم دخل عمار والمقداد فسلما فرد عليهما السلام، فقال: سلما على علي بإمرة المؤمنين، ففعلا ولم يقولا شيئا. ثم دخل عثمان وأبو عبيدة فسلما فرد عليهما السلام، وقال: سلما على علي بإمرة المؤمنين، قال: عن الله ورسوله؟ قال: نعم. فسلما. ثم دخل فلان وفلان وعد جماعة من المهاجرين والأنصار، كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: سلموا على علي بإمرة المؤمنين. فبعض سلم ولا يقول شيئا، وبعض يقول للنبي عن أمر الله ورسوله فيقول نعم، حتى غص المجلس بأهله وامتلأت الحجرة، وجلس بعض على الباب وفي الطريق، وكانوا يدخلون فيسلمون ويخرجون. ثم قال لي ولأخي: قم يا بريدة أنت وأخوك فسلما على علي بإمرة المؤمنين. فقمنا وسلمنا، ثم عدنا إلى مواضعنا فجلسنا. قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم جميعا فقال: اسمعوا وعوا، إني أمرتكم أن تسلموا على علي بإمرة المؤمنين، وإن رجالا سألوني أذلك عن أمر الله وأمر رسوله، وما كان لمحمد أن يأتي أمرا من تلقاء نفسه، بل بوحي ربه وأمره. أفرأيتم والذي نفسي بيده، لئن أبيتم ونقبتموه لتكفرن ولتفارقن ما بعثني به ربي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بريدة: فلما خرجنا سمعت بعض أولئك الذين أمروا بالسلام على علي بإمرة المؤمنين من قريش يقول لصاحبه، وقد التفت بهما طائفة من الجفاة البطاء عن الإسلام من قريش: أما رأيت ما صنع محمد بابن عمه من علو المنزلة والمكان؟ ولو يستطيع والله لجعله نبيا من بعده. فقال له صاحبه: أمسك ولا يكبرن عليك هذا، فإنا لو فقدنا محمدا لكان هذا فعله تحت أقدامنا. قال حذيفة: ومضى بريدة إلى بعض طريق الشام ورجع، وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وبايع الناس أبا بكر. فأقبل بريدة فدخل المسجد وأبو بكر على المنبر وعمر دونه بمرقاة، فناداهما من ناحية المسجد: يا أبا بكر ويا عمر. فقالا: وما لك يا بريدة، أجننت؟ فقال لهما: والله ما جننت، ولكن أين سلامكما بالأمس على علي بإمرة المؤمنين؟ فقال له أبو بكر: يا بريدة، الأمر يحدث بعده الأمر، وإنك غبت وشهدنا، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال لهما: رأيتما ما لم يره الله ولا رسوله، وفالك صاحبك بقوله لو فقدنا محمدا لكان هذا قوله تحت أقدامنا، ألا إن المدينة حرام علي أن أسكنها أبدا حتى أموت. فخرج بريدة بأهله وولده، فنزل بين قومه بني أسلم، فكان يطلع في الوقت دون الوقت. فلما أفضى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام سار إليه وكان معه حتى قدم العراق. فلما أصيب أمير المؤمنين عليه السلام صار إلى خراسان فنزلها ولبث هناك إلى أن مات رحمه الله. قال حذيفة: فهذا نبأ ما سألتني عنه. فقال الفتى: لا جزى الله الذين شهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعه يقول هذا القول في علي خيرا، فقد خانوا الله ورسوله، أزالوا الأمر عمن رضيه الله ورسوله، وأقره في من لم يره الله ولا رسوله، لذلك أهلا لا جرم والله لن يفلحوا بعدها أبدا. فنزل حذيفة عن منبره فقال: يا أخ الأنصار، أخ الأنصار هو العجمي هذا، لأنه مولى لأبي الهيثم بن التيهان، لأخ أبي الهيثم بن التيهان مولى للأنصاري ومولى القوم منهم. فقال: يا أخ الأنصار، إن الأمر كان أعظم مما تظن، إنه عجب والله البصر وذهب اليقين وكثر المخالف وقل الناصر لأهل الحق. فقال له الفتى: فهل انتضيتم أسيافكم ووضعتموها على رقابكم وضربتم بها الزائلين عن الحق قدما حتى تموتوا أو تدركوا الأمر الذي تحبونه من طاعة الله وطاعة رسوله؟ فقال: يا أيها الفتى، إنه أخذ بأسماعنا وأبصارنا وكرهنا الموت وزينت عندنا الحياة وسبق علم الله بإمرة الظالمين، ونحن نسأل الله التغمد لذنوبنا والعصمة فيما بقي من آجالنا، فإنه مالك رحيم. ثم انصرف حذيفة إلى منزله وتفرق الناس. هذا حذيفة قص القصة ذه من فوق المنبر من المسجد ورجع إلى بيته. قال عبد الله بن سلمة: فبينا أنا ذات يوم عند حذيفة أعوده في مرضه الذي مات فيه، هو مات بعد بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بأربعين يوما، وقد كان يوم قدمت فيه من الكوفة، وذلك من قبل قدوم علي عليه السلام إلى العراق. فبينا أنا عنده إذ جاء الفتى الأنصاري فدخل على حذيفة فرحب به فأدناه وقرب مجلسه، وخرج من كان عند حذيفة من عواده، وأقبل عليه الفتى فقال: يا أبا عبد الله، سمعتك يوما تحدث عن بريدة بن الخصيب الأسلمي أنه سمع بعض القوم الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلموا على علي عليه السلام وبإمرة المؤمنين يقول لصاحبه: أما رأيت اليوم ما صنع محمد بابن عمه من التشريف وعلو المنزلة؟ حتى لو قدر أن يجعله نبيا لفعل. فأجابه صاحبه فقال: لا يكبرن عليك، فلو قد فقدنا محمدا لكان قوله تحت أقدامنا، وقد ظننت نداء بريدة لهما وهما على المنبر أنهما صاحب القال. قال حذيفة: أجل، القائل عمر والمجيب أبو بكر. فقال الفتى: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلك والله القوم وبطلت أعمالهم. قال حذيفة: ولم يزل القوم على ذلك الارتداد، وما يعلم الله منهم أكثر. فقال الفتى: قد كنت أحب أن أتعرف هذا الأمر من فعلهم، ولكني أجدك مريضا، وأنا أكره أن أملك بحديثي ومسألتي. وقام لينصرف. فقال حذيفة: لا، فليجلس يا ابن أخي، وتلق مني حديثهم وإن كربني ذلك، فلا أحسبني إلا مفارقكم، إني لا أحب أن يغتر بمنزلتهما في الناس، فهذا ما أقدر عليه من النصيحة لك ولأمير المؤمنين عليه السلام من الطاعة له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وذكر منزلته. فقال يا أبا عبد الله حدثني بما عندهم من أمورهم لأكون على بصيرة من ذلك. فقال حذيفة إذن والله لأخبرنك بخبر سمعته ورأيته، ولقد والله دلنا ذلك من فعلهم على أنهم والله ما آمنوا بالله ولا رسوله طرفة عين. وأخبرك أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله في سنة 10 من مهاجرته من مكة إلى المدينة أن يحج ويحج الناس معه، فأوحى إليه بذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله المؤذنين فأذنوا في أهل السافلة والعالية: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عزم على الحج في عامه هذا ليفهم الناس حجهم ويعلمهم مناسكهم فيكون سنة لهم إلى آخر الدهر. قال: فلم يبق أحد ممن دخل في الإسلام إلا حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله 10 ليشهدوا منافع لهم ويعلمهم حجهم ويعرفهم مناسكهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس وخرج بنسائه معه وهي حجة الوداع، فلما استتم حجهم وقضوا مناسكهم وعرف الناس جميع ما احتاجوا إليه وأعلمهم أنه قد أقام لهم ملة إبراهيم عليه السلام وقد أزال عنهم جميع ما أحدثه المشركون بعده ورد الحج إلى حالته الأولى، ودخل مكة فأقام بها يوما واحدا، فهبط عليه جبريل الأمين عليه السلام بأول سورة العنكبوت فقال: يا محمد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل وما هذه الفتنة؟ فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إني ما أرسلت نبيا قبلك إلا أمرته عند انقضاء أجله أن يستخلف على أمته من بعده من يقوم مقامه ويحيي لهم سنته وأحكامه، فالمطيعون لله فيما يأمرهم به رسوله هم الصادقون، والمخالفون عليه أمره هم الكاذبون. وقد دنا يا محمد مصيرك إلى ربك وجنته، وهو يأمرك أن تنصب لأمتك من بعدك علي بن أبي طالب وتعهد إليه، فهو الخليفة القائم برعيتك وأمتك، إن أطاعوه أسلموا وإن عصوه كفروا، وسيفعلون ذلك. وهي الفتنة التي تلوت عليك الآية فيها. وإن الله عز وجل يأمرك أن تعلمه جميع ما علمك وتستحفظه جميع ما حفظك واستودعك، فإنه الأمين المؤتمن. يا محمد إني اخترتك من عبادي نبيا واخترته لك وصيا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام فخلا به يومه ذلك وليلته، واستودعه العلم والحكمة التي آتاه الله إياها، وعرفه ما قال جبريل عليه السلام. وكان ذلك في يوم عائشة بنت أبي بكر، فقالت: يا رسول الله، لقد طال استخلاؤك بعلي منذ اليوم. قال: فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: لم تعرض عني يا رسول الله بأمر لعله يكون لي صلاحا؟ فقال: صدقت وأيم الله، لأمر صلاح لمن أسعده الله بقبوله والإيمان به، وقد أمرت بدعاء الناس جميعا إليه، وستعلمين ذلك إذا أنا قمت به في الناس. قالت: يا رسول الله، ولم لا تخبرني به الآن لأتقدم بالعمل به والأخذ بما فيه الصلاح؟ قال: سأخبرك به فاحفظيه إلى أن أمر بالقيام به في الناس جميعا، فإنك إن حفظته حفظك الله في العاجلة والآجلة جميعا، وكانت لك الفضيلة بسبقه والمسارعة إلى الإيمان بالله ورسوله، وإن أضعته وتركت رعاية ما ألقي إليك منه كفرت بربك وحبط أجرك وبرئت منك ذمة الله وذمة رسوله وكنت من الخاسرين، ولم يضر الله ذلك ولا رسوله. فضمنت له حفظه والإيمان به ورعايته. فقال: إن الله تعالى أخبرني أن عمري قد انقضى، وأمرني أن أنصب علي للناس علما وأجعله فيهم إماما، وأستخلفه كما استخلف الأنبياء من قبلي أوصياءها، وأنا صائر إلى أمر ربي وآخذ فيه بأمره، فليكن هذا الأمر منك تحت سويداء قلبك إلى أن يأذن الله بالقيام به. فضمنت له ذلك، وقد أطلع الله نبيه على ما يكون منها فيه ومن صاحبتها حفصة وأبويهما، فلم تلبث أن أخبرت حفصة، وأخبرت كل واحدة منهما أباها، فاجتمعا فأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمر، فأقبل بعضهم على بعض وقالوا: إن محمدا يريد أن يجعل هذا الأمر في أهل بيته كسنة كسرى وقيصر إلى آخر الدهر، ولا والله ما لكم في الحياة من حظ إن أفضى هذا الأمر إلى علي بن أبي طالب، وإن محمدا عاملكم على ظاهركم، وإن عليا يعاملكم على ما يجد في نفسه منكم، فأحسنوا النظر لأنفسكم في ذلك وقدموا رأيكم فيه. ودار الكلام فيما بينهم، وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي، فاتفقوا على أن ينفروا بالنبي صلى الله عليه وآله ناقته على عقبة هجي، هو بالفتح ثم السكون والقصر، ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة، ترى من البحر، ولها طريقان، فكل من سلك واحدا منهما أفضى به إلى موضع واحد. وقد كانوا صنعوا مثل ذلك في غزاة تبوك، فصرف الله الشر عن نبيه صلى الله عليه وآله، واجتمعوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله من القتل والاغتيال وإسقاء السم على غير وجه. وقد كان اجتمع أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله من الطلقاء من قريش والمنافقين من الأنصار، من أهل المدينة يعني، ولا ما هم أنصار، ومن كان في قلبه الارتداد من العرب في المدينة وما حولها، فتعاقدوا وتحالفوا على أن ينفروا به ناقته، وكانوا 14 رجلا، وكان من عزم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقيم عليا عليه السلام وينصبه للناس بالمدينة إذا قدمها. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله يومين وليلتين، فلما كان في اليوم الثالث أتاه جبرائيل عليه السلام بآخر سورة الحجر فقال اقرأ لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال ورحل رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذ السير مسرعا إلى دخول المدينة لينصب عليا علما للناس. فلما كانت الليلة الرابعة هبط جبرائيل عليه السلام في آخر الليل فقرأ عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهم الذين هموا برسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله أما تراني يا جبرائيل أغذ السير مجيدا لأدخل المدينة فأفرض ولايته على الشاهد والغائب؟ قال له جبرائيل عليه السلام إن الله يأمرك أن تفرض ولايته غدا إذا نزلت منزلك. المنزل هو المطرح يسموه الأولين، منزل المكان الذي بيجلسوا فيه وقت الظهر في السفر إذا هم مسافرين، حطوا الأثقال من على الحيوانات، حطوا رحالهم وتغدوا وصلوا، هذا اسمها المنزل. فقال صلى الله عليه وآله أما تراني يا جبرائيل أغذ السير مجيدا فيه لأدخل المدينة فأفرض ولايته على الشاهد والغائب؟ قال له جبرائيل عليه السلام إن الله يأمرك أن تفرض ولايته غدا إذا نزلت منزلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم يا جبرائيل غدا أفعل ذلك إن شاء الله. إلهنا غدا نجيب الباقي إن شاء الله على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غدا أفعل ذلك إن شاء الله.